والدرس الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة عشرة من سورة النمل وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والأربعين منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ ومن يشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه هي الآيات التي سيدور حديثنا اليوم حولها. وقبل أن نتناول هذه الآيات بالحديث نحب أن ننظر في القصة التي سبقت عليها وفي علاقتها بها. أما القصة التي سبقت عليها فهي قصة موسى مع فرعون، وأما هذه القصة فهي قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ في جنوب الجزيرة العربية في اليمن. فرعون كافر وبلقيس كافرة، ولكن تعالوا نقارن بين كافر وكافر. أما فرعون الكافر العنيد المستهزئ الذي أرسل إليه ربه سبحانه موسى عليه السلام وأرسل إليه هارون وقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. على الرغم من أن كلمات موسى كانت لينة وكلمات هارون كانت لينة، فماذا فعل فرعون الطاغية أمام كلمات موسى وهارون؟ موسى وهارون تكلم بأسلوب طيب، ولكن فرعون قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى، فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. كلمات كثيرة قالها فرعون دلت على طغيانه وعتوه وفجوره. والمرء مخبوء تحت طي لسانه، كل رجل من الرجال ما دام صامتا لا تستطيع أن تحكم عليه أو لا، فإذا تكلم ظهر أي الرجال هو. المرء مخبوء، المرء مختبئ تحت طي لسانه تحت لسانه، فإذا نطق ظهر. وإذا أردت أن تعرف جوهر إنسان
فإنك تهيجه، فإذا أهجته وعرفت أي الرجال هو. كذلك فإنهم قالوا إن أحد الفلاسفة القدامى قال لرجل صامت بين يديه: تكلم حتى أعرف أي الرجال أنت، تكلم حتى أعرف من أنت. فرعون تكلم، والقرآن سجل كلمات فرعون لا لتدلنا عليه وحده، ولكن لتدلنا على كل جبار يسير على وتيرته وشاكلته. وما أكثر الفراعين وسيظلون يتوالدون ويتكاثرون. فرعون الطاغية الكافر، في الوجه الآخر بلقيس المرأة الكافرة. بلقيس امرأة مهذبة برغم كفرها، تحترم شعبها، لا تقول لهم كما قال فرعون للمصريين: ما أريكم إلا ما أرى، وإنما تقول لشعبها: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم تقول: يا أيها الملأ، أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. منتهى الأدب في الحكم، منتهى الأدب في تناول الأمور العامة. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قارن بين هذه العبارة من امرأة كافرة، وقارن بين قول فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، لا تفكروا، دعوني أفكر لكم، ما أريكم إلا ما أرى. رجل كافر وامرأة كافرة، والقصتان تتواليان في نسق واحد. هو يقول: ما أريكم إلا ما أرى، هي تقول: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وهنا نجد في الآيات موضوعا مهما، هو كيف يصنع الطاغية، من هم الذين يصنعون الطاغية وكيف يصنع الطاغية. إنسان عادي، قد يكون امرأة، قد يكون رجلا مريضا مسلولا أو معلولا أو مشلولا، لكنه طاغية. من الذي حوله إلى طاغية؟ هم الناس. الثواب الأعظم حولوه إلى طاغية. انظر إلى المرأة الطيبة، تقول بلغة واضحة: يا أيها الملأ، أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. بماذا أجابها الناس؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إحنا الثواب، نحن في الديوان ركبات حمير، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، الأمر مفوض إليك، فانظري ماذا تأمرين، مرينا بما تشائين، إن قلت نشرق شرقنا، وإن قلت نغرب غربنا، إن قلت حربا حاربنا، وإن قلت سلما سالمنا، وإن قلت استسلاما استسلمنا، وإن قلت نخضع لسليمان خضعنا، نحن تحت أمرك دائما. قالت: يا أيها الملأ، أتوني في أمري. أيها الملأ، جمعت الأعيان والوجهاء وأصحاب الفكر والرأي، قضت المرأة ما عليها: يا أيها الملأ، أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا، أنا لا أقطع أي أمر حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. صدق شديد في عرض الموقف، صدق شديد في عرض الموقف على الشعب حتى يكون على بينة من أمره. إن الملوك إذا دخلوا قرية، يعني إننا إذا واجهنا سليمان سننهزم، ليس عندنا من القوة ما نهزم به سليمان. لم تتحول بلقيس إلى عنصر فتلقي قصائد ممطوطة عن قوة مزعومة ومكذوبة، وإنما واجهت الناس بالحقيقة كاملة وسافرة كما هي. إن الملوك وسليمان ملك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوها لأنهم سيقضون على أصحاب الحل والعقد، على الكبراء والزعماء والقادة، وجعلوهم أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قوله تعالى وكذلك يفعلون هو من كلام الله لا من كلام بلقيس، فالله سبحانه وتعالى يؤكد كلامها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى كلام بلقيس. فقال الله وكذلك يفعلون فعلا وإني مرسلة إليهم إلى آخر الكلام. ولنبدأ من الأول حول الملك سليمان. ومن قبل تحدث القرآن الكريم عن موسى، موسى عليه السلام، ثم النبي الملك سليمان وأبوه داود، لأنه كما قالت السورة من قبل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القضايا المختلف فيها عند بني إسرائيل مشروحة وموجودة في القرآن الكريم بنصها وفصها، مشروحة شرحا واضحا. فقصة موسى بهذا الوضوح ليست عند بني إسرائيل، وهو من أهم أنبيائهم ورسلهم. وقصة سليمان مشروحة في القرآن الكريم بأعظم مما هي في أطفال العهد القديم، مشروحة شرحا وافيا ضافيا بحيث لا يوجد مثله في أيدي اليهود. فالله سبحانه وتعالى حدثنا عن موسى وسليمان أمام ابتلاء الله. ابتلى الله موسى بالضراء وابتلى سليمان بالسراء، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. ابتلى موسى عليه السلام بالسيف وبمعارك في مصر وسيناء طويلة معروفة الأول وليست بمعروفة النتائج لديه. أما سليمان عليه السلام فابتلاه الله بالنعماء، فهو رسول نبي ملك، وهو يقول عن نفسه عن ابتلاء الله له ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، حينما جاءه عرش بلقيس. وهذه القصص تعطينا صورة عن الحاكم وكيف يحكم، وعن أسلوب تعامل الراعي مع الرعية. الرعية أمانة في رقبة الراعي يسأل عنها بين يدي الله، والله لن يسأله عن المهام الكبيرة فقط حتى يقول لربه إنني شغلت بالمهام الجسيمة عن المهام الصغيرة، وإنما هو مسؤول عما كبر وعما صغر على حد سواء. وأنتم تعلمون كلمة عمر، لو ضاع جمل لسئل عنه عمر، فعمر يعتبر نفسه مسؤولا عن ضياع الجمل أو تعثر عنزة في أي مكان من الأماكن التي يظللها الحكم الإسلامي. هنا أيضا نجد أن الحاكم سليمان يتفقد ماذا؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أين هدهد؟ هدهد فليذهب الهدهد ولتذهب الهدائد كلها إلى الجحيم. ما هدهد؟ وقد حشر له حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يعني يوضعون في صفوف منظمة فهم يوزعون. كل هذا ما جعله يغفل عن تتبع هدهد غائب، بل ولا نملة جأرت بالشكوى أو جأرت إلى بني قومها تنبههم إلى الخطر الداهم. تعلم من نملة وتعلم من هدهد. النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والهدهد قال لسليمان لما قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. ومن هنا نتعلم أو نعلم أنه ليس هناك كبير على العلم وليس هناك صغير على العلم. فمن الممكن لأي إنسان مهما صغر أن يصحح أخطاء أي إنسان مهما كبر. فليس على العلم كبير وليس في العلم صغير. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. لم يقل له بخبر. لا تظن أن قصد القرآن الكريم هو إيجاد جناس سبأ ونبأ. لا، أن يتعمد الجناس هذا وهم. إنما الذي عناه القرآن الكريم لم يقل وجئتك من سبأ بخبر يقين، وإنما قال وجئتك من سبأ بنبأ، لأن النبأ ليس مجرد خبر وإنما خبر له فائدة. كلمة أنباء أو نبأ يعني خبر له فائدة هامة جدا. أما الخبر فهو مطلق بلاغ معين قد يكون له وقع وقد لا يكون له وقع، قد يكون فيه فائدة وقد لا تكون فيه فائدة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين لقد كنت مهتما بأمور الدعوة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله أو ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وعرف الهدهد مكان السبأ، وعرف الهدهد أي دين يدينون لهم يسجدون للشمس عباد شمس. واستغرب هذه المرأة التي نص الهدهد على أن لها عرش عظيم، عرش عظيم وملك منظم ومنسق وعقلية جبارة وقدرة على سياسة الأمور. كيف لهذه المرأة أن تمسك بكفرها وأن تتمسك به؟ ولكن ذلك فسر لنا في الآخر حينما قال الله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. انظر إلى قوله تعالى أسلمت مع سليمان لله. المرأة بمجرد أن أسلمت فهمت الإسلام. هذا التعبير لا يفهمه كثير من الناس، هذا التعبير بهذه الدقة أسلمت لسليمان لا مستحيل، أسلمت لمحمد مستحيل، أنا أسلمت مع محمد، أنا أسلمت مع سليمان. إنها من الذي أسلمت له؟ الله رب العالمين. أنا وسليمان أصبحنا عبيدا لله رب العالمين. وهنا نضع أيدينا أو تضع الآيات أيدينا على حقيقة الحقائق في الإسلام. هذه الحقيقة أو حقيقة الحقائق أن الإسلام يسوي ثورا بين الغالب والمغلوب. أنا معك في معركة، هذه المعركة ليست شخصية، ليست من أجل أرض أو تراب، ليست من أجل توسعات مادية، ليست من أجل استراتيجيات أو مناطق نفوذ أو تكتلات، ليست من أجل أحلاف أرضية، إنما معركتنا مع الشر أساسها أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فمثلا إذا رأينا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذب بشتى صنوف العذاب من أعداء الملة وأعداء القبلة، ثم يسلم ذلك العدو، يصبحان خفا واحدا ويصبحان معا كتفا إلى كتف، تصبح الغاية واحدة ويصبح الهدف واحدا. أسلمت مع سليمان، أصبحت بلقيس مع سليمان معه، لأنها برغم أنها مغلوبة لكن تساوت أصبحت تحمل لقبا آخر مسلمة، لم تعد هي زعيمة الأمة السبائية مثلا أو المعينية أو اليمنية أو الصلب أو أي شيء من هذا القبيل. كل هذه الأسماء الدنيوية والنزعات القبلية وصرخات الجنس والعرق كلها تلاشى، وأصبح يكفيها أنها مسلمة. وهذا يكفي أيضا سليمان، فكل ما يملكه سليمان ويعتز به سليمان أنه مسلم، ولهذا كانت رسالته إليها مكونة من كلمات قلائل إنه من سليمان، هي التي تقول هذا الكلام، هي تقول لقومها إنه من سليمان. توقيع سليمان. ماذا في الخطاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كل الكلام الذي أراد أن يقوله سليمان، ما فيش بيان طويل منطوق، ما فيش رغي، ما فيش مضغ ماء، فيش كلام من هذا القبيل. جملة مفيدة، وهذه الجملة المفيدة هي كلمة الأنبياء، سير بها الرسول رسله عليه الصلاة والسلام إلى مصر للمقوقس وإلى الروم وإلى عظيم فارس وإلى كذا وإلى كذا وإلى تبع، بكلمة واحدة السلام على من اتبع الهدى من محمد بن عبد الله من محمد رسول الله إلى فلان، إلى المقوقس مثلا عظيم القبط في مصر، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريثيين أو اليريثيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكانت هذه الكلمات القلائل كافية، لأن العقول كانت متفتحة، حتى عقول الكفرة كانت قادرة على الاستيعاب. فهذه المرأة بلقيس برغم كفرها فهمت ماذا يريد موسى من جملة واحدة، ماذا يريد سليمان من جملة مفيدة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهمت. لم تكن في حاجة إلى 17 صفحة في الإسكان أبدا، كلمة ونص، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وفهمت إسلام يعني كل هذا فهمته، ولذلك أدخلت موسى في اختبار، سليمان في اختبار، اختبرته، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة ماذا يرجع، فناظرة بما يرجع المرسلون. أطلب هدية. والله إذا سليمان قبل الهدية وفرح بها واستبشر، إذا هو رجل دنيا وليس رسول دين. وإذا رفض الهدية ولم يتقبلها، إذا هو رسول رب العالمين. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا يعرفون عنها شيء. وبنود فعلا، إذا كان جندي منهم يضرب من بيت المقدس إلى سبأ ويعود ويلقي لها الخطابات في مخدعها، ليس مرة واحدة ولكن مرتين خطابين. خطاب الأول يقول فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والخطاب الثاني يدعوها فيه إلى الاستسلام. ارجع إليهم. يقول للهدهد فلنأتينهم بجنود، خطاب تهديد، لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في أولها ولقد آتينا داود وسليمان علما، لم يقل نبوة ولا رسالة ولا ملك، وإنما قال علما، لأن العلم هو مناط التفضيل بين الرسل ومناط التفضيل بين الأنبياء، بل إنه مناط التفضيل بين الملوك، حتى الملوك الجاهليين. ألم أقل لكم أن ملكا جاهليا كفرعون وملك جاهلية كبلقيس تفوقت عليه في الفهم وتفوقت عليه في الشورى وتفوقت عليه في محبة شعبها واحترامه؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا، يعني داود وسليمان، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يحمد الله داود ويحمده ابنه سليمان، يحمدان الله أن فضلهما على كثير من عباده المؤمنين. لم يقول فضلنا على عباده المؤمنين، وإنما قال على كثير، فهو تفضيل على الكثرة وليس تفضيل على الجميع. وإلا فإنه من تواضع داود ومن تواضع سليمان أنهما ترك هذه القلة لعلم الله سبحانه. ويسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. ثم إن موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم الناس فقال أنا، أرسله الله أو التقى بالرجل الصالح الذي دارت بينهما محاورات كما قرأتم وتقرؤون في سورة الكهف، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، ورثه في مال، ورثه في الملك والمال، ما أكفه هذا وما أحقره. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ويقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم والدين. ثم إن هذه الآية والآيات التي بعدها تبين فضل الله على موسى على سليمان. ولقد كان لداود 19 ولدا أحدهم سليمان. فلو أن الله يمن على سليمان بأنه ورث أباه داود فإن جميع أبناء داود 18 الآخرين ورثوا داود أيضا، وإذا لا فضل ولا منقبه. إنما الذي لم يرثه إلا سليمان هو العلم والنبوة، وكما رأيتم في الآية التي سبقت أن الحديث يجري عن العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، فالمقصود هو العلم وليس المال. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين، علمنا منطق الطير، يتحدث عن نفسه وعن أبيه. ولقد كان أبوه عليه سلام الله إذا ذكر الله أو تلا كتاب الله، الله يقول للجبال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرب واعملوا صالحا. إذا داود كان في جبال تؤوب معه، تردد ما يقوله داود عليه السلام. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. مملكة سليمان كانت مملكة محدودة ببيت المقدس وما جاوره، دائرة تنتهي بالعراق وتنتهي بسيناء. وقول الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير ليس معناه أن جميع الجن مسخر لسليمان، وليس معناه أن جميع الإنس مسخر لسليمان، وليس معناه أن جميع الطير مسخر لسليمان، إنما معناه أن بعض الجن وبعض الإنس وبعض الطير مسخر لسليمان، بعض الجن. والدليل على ذلك أن هناك جنا بالتأكيد لم يكن مسخرا لسليمان كإبليس مثلا، فإبليس كان من الجن وكان حيا موجودا أيام سليمان، فهل كان إبليس خاضعا لسليمان ومسخرا لسليمان أو كان غير ذلك؟ إن قلنا إنه كان مسخرا لسليمان كيف مع أنه كافر ويدعو إلى الكفر، وإن قلنا إنه غير خاضع لسليمان إذن يكون الجن جميعا غير خاضعين لسليمان، إنما بعض الجن هو الذي يخضع لسليمان. كذلك حينما نقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهل هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة كان خاضعا لحكم سليمان أو لم يكن خاضعا لحكم سليمان؟ الواقع أن بعض الجن كان خاضعا لسليمان والبعض كان خارجا على حكم سليمان. كذلك بالنسبة للإنس فلم يكن جميع الإنس في ذلك الوقت خاضعون لسليمان، وما نقوله بالنسبة للجن والإنس نقوله بالنسبة للطير. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الوزعة هم الذين ينظمون صفوف الجيش فيردون الأمام حتى لا يزحف
ويلحقون المتأخر حتى يلحق بالجيش ويسوون الصفوف. هؤلاء هم الذين وزع الذين يسعون الناس يعني يجمعونهم ولا يجعلون صفوفهم تضطرب لا من أمام ولا من وسط ولا من خلف. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جيش هائل يتحرك حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل الذين يدرسون حياة النمل يجدون أشياء غريبة. للنمل قراها ولها مبانيها ومساكنها بأسلوب محكم عجيب ولها انتماءاتها ولها حروبها وجيوشها القائمة أولا على المبارزة ثم بعد ذلك على الالتحام ولها أسرى وكيف تعامل الأسرى. والنملة لأقوى طاقة في الحيوانات فهي تحمل بفمها مقدار 50 عربة نقل كل عربة تحمل نصف طن حديد لو حملها الإنسان. ولها 5 عيون كل عين فيها من 200 إلى 400 عين. أشياء عجيبة في هذه النملة. ولها حيوانات خاصة تربع منها تأخذها فتغذيها غذاء خاص ثم تحلبها وتشرب من لبنها. أمور كثيرة تقرأها عن النمل فلا تستغرب حينما تجد القرآن الكريم يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قرية من قرى النمل مجتمع من مجتمعات النمل. بل إن هناك مجتمعات بشرية تفر من مجتمعات النمل حينما يحاول النمل أن يستولي على قرية فيها بشر فإن البشر يفرون أمامه لأن عنده قدرة هائلة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ما أجمل أن نقف عند النص القرآني لا نتجاوزه وعند الحديث النبوي لا نتعداه ولا نتخطاه. الذين تعدوا النص القرآني وتجاوزوا الحديث النبوي أتوا بغرائب وعجائب انصرفوا عن عظمة القصص القرآني والحكمة منه ثم أخذوا يبحثون في أمور تافهة ليس لها معنى. أولا دراسة طويلة عن نملة سليمان هل كانت ذكرا أو أنثى. ثانيا دراسة طويلة تجدها في كثير من كتب التفسير حول تسمية هذه النملة اسمها. ليس هذا فقط ولكن قبيلتها أيضا. ما هي قبيلة النملة؟ كأنه لا يمكن أن تكون نملة إلا إذا كان معها بطاقة شخصية تثبت أنها نملة وربما جواز سفر أيضا وربما تصريح دخول وتصريح خروج.
فقالوا إن اسم النملة صاخية، وقالوا إنها من قبيلة بني الشيطان. وقد تصل الخرافة منتهاها حينما يؤكد بعض المفسرين أن النملة في ذلك الزمان كانت على قدر الذئب، في حجم الذئب، ونسي أن الله يقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لا يشعرون أن تحت أرجلهم وادي من الذئاب وليس من النمام. وبعض المفسرين يتحدث حديثا كأنه آت لتوه من هناك، فيقول إن هذه النملة الرائدة التي تحدثت كانت عرجاء. من الذي أعلمه أنها كانت عرجاء؟ ومثل هذه الأمور لا يؤخذ إلا بنص منقول عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لهم مساكن، وأحيانا يرتفع مسكن النمل 20 قدم، يعني لو أنه مسكن بشري لأصبح أعلى من ارتفاع الهرم 10 مرات لو أن الذي سيسكنه من البشر، ولكن وتبنيه صخريا ولا يؤثر فيه شيء، بحيث أن بعض البشر كانوا يتخذونه غارا يؤول إليه مع أنه من بناية النمل. واقرأوا ما كتب عن النمل ستجدون العجب. وقراءة ما كتب عن النمل أو كتب عن النحل أو كتب عن العنكبوت أو كتب عن هذه الحيوانات والحشرات أمور هامة، وإلا لما سمى القرآن بها صورا، وعلى المسلمين أن يدرسوها دراسة دقيقة كما فعل أسلافنا رضوان الله عليهم وكما أمرنا القرآن بذلك. فلا يمكن أن نفسر قوله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يمكن أن نفسر هذه المعاني إلا إذا كنا على علم دقيق بأمور النمل. هذه الأمور لا بد من معرفتها. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. وهنا نقف عند بسمة سليمان. إن سليمان تعلم درسا لن ينسى، إن هذه النملة تحنو على بني جنسها، على قومها، تحنو على صغارهم وضعفائهم. فلماذا وهو النبي الرسول الملك لا يحنو على ضعاف رعيته؟ لماذا؟ لماذا لا يكون مسؤولا عن النمال وعن الهدهد مثلا ما دام هؤلاء أصبحوا من رعيته؟ أم أن معنى الرعية هو أنهم الذين يتلقون الأوامر وينفذوها بلا وعي وبفقدان كامل للعقل وللوزن؟ إن كانت الرعية أو الرعاية بهذا المعنى فهذا أمر آخر، أما إذا كانت بمعنى التشاور والحب والألفة وأن يرحم الكبير الصغير ويحنو عليه وأن يوقر الصغير الكبير لأنه أخذ حقه، لو أن الرعاية بهذا المعنى فهي الرعاية المطلوبة. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهنا أسئلة: من الذي جعل النملة تعرف أن هذا سليمان؟ ومن الذي جعلها تعرف أن هؤلاء هم جنود سليمان؟ كأن النملة متابعة تماما لما يجري. لو كانت هذه النملة كلها عقلا لما كانت شيئا، ولكن الله أودع فيها إلهاما فطريا تستطيع أن تكيف به حياتها، وتستطيع أن ترتبط بالأشياء. ولهذا كان في رأسها عينين، كل عين بتدي من 200 إلى 400 عين، وثلاث عيون عادية. كل هذه العيون لتكون منافذ للعلم. هنا نقطة لابد أن ننبه إليها، أولا نقط: أولا أن البشرية في عمرها الطويل تعلمت الكثير من الحيوان، تعلمنا الكثير من الحيوانات، حيوانات علمتنا. ثانيا أن هذه الحيوانات تعلمنا منها ما ينفع وتعلمنا ما يضر. فهناك حيوانات تعلمنا النافع وحيوانات تعلمنا الضار. فمثلا النحلة أو النملة فيها منافع نتعلمها، كيف تقوم النحلة بحكومة منظمة، حكومة تصدر أوامرها لشعب مطيع وشعب على علاقة طيبة بحكومته، ومجتمع يعطي يأخذ الأشياء أوراق الأشجار أو ما شكل ذلك فيحوله إلى عسل. ونستفيد من الحيوانات كثيرا. هناك حيوانات ضارة فيها مضار نتعلم منها المضار أيضا. وهنا نقول: هل يمكن للحيوان أن يتجاوز قدره؟ نملة ما أوتيت من العلم، هل يمكن أن تصل إلى مدارج الإنسانية؟ هل يمكن أن يصبح في النملة كتاب ومؤلفون، أنبياء ومرسلون؟ هل يمكن أن يحدث هناك نشوء وترقي كما يقول داروين اليهودي، فيصبح القرد مثلا إنسانا يفكر ويكتب؟ هل يمكن أن يتحول القرد ولو بعد آلاف السنين إلى إنسان يتعلم الصنائع ويفهم في الصناعات ويفكر في العقل الإلكتروني وما شاكل ذلك؟ مستحيل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. حينما نصل إلى هذا النص يعجبنا سليمان جدا، فنثني على سليمان رسول الله ونبيه الملك، نثني عليه أعظم الثناء لأنه عرف لغة النمل وعرف مجتمعات النمل وعرف أشياء كثيرة. ولكن ينبغي أن نتنبه أيضا فنتوجه بالثناء للنمل، هذه النملة التي عرفت سليمان. النملة التي عرفت سليمان ينبغي أن نفكر فيها أكثر من سليمان الذي عرف النملة. فجسمها الضئيل لو كان عقلا لما كان شيئا، فكيف عرفت أن هذا سليمان؟ كيف عرفت أخباره؟ وكيف عرفت أن هؤلاء هم جنوده؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني. بالك في التعبيرات القرآنية، في الأول بيقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يجمعون في اتجاه واحد بنظام. كذلك سليمان يقول لربه: رب أوزعني، اجمع مشاعري، عواطفي، عقلي، انفعالاتي، غرائزي، دوافعي، أوزعني كلي لأشكرك وأعبدك وأحمدك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أمل الأنبياء والمرسلين أن يدخلوا في عباد الله الصالحين، أن يدخلوا في المهتدي، لأن الصلاح هو جماع الأخلاق الفاضلة. وإن كنا نطلق هذا التعبير على كل من هب ودب، فكل إنسان منطوي أو كل إنسان نتوسب في علامة من علامات الخير نقول رجل صالح، رجل صالح نطلقها بلا حساب. انظر إلى رسل الله عليهم صلاة الله وسلامه يدعون الله أن يكونوا من الصالحين. هذا سليمان، وانظر إلى يوسف يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أمل فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم تنتقل الأحداث إلى حادثة الهدهد، من حادثة النملة إلى حادثة الهدهد. وتفقد الطير، تفتيش، تفقد، يتفقد أحواله. سبحان الله، سليمان يتفقد الطير. إذن لقد فرغ سليمان من أمور، من تفقد نفسه ومن تفقد الناس من حوله ومن تفقد الإنس والجن من رعيته، ثم ابتدأ يتفقد الطير. والسؤال هو هل فرغنا نحن من تفقد أنفسنا؟ للأسف أننا شغلنا عن أنفسنا وعن الناس من حولنا، سواء أكانوا أعداء أم أصدقاء، وعن تفقد السماوات وعن تفقد الأرض، مع أن المسلم مطالب بتفقد هذا جميعا. تتفقد نفسك وتعرف عداوة نفسك لك، متى تكون عدوة ومتى تكون ولية. تتفقد الناس من حولك، من هو الصديق ومن هو العدو، من هو الحبيب ومن هو البغير. تتفقد علاقتك بالكون. فسليمان عليه السلام تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد، أين الهدهد؟ وتأمل عبارات سليمان، عبارات ملك، لم يقل الهدهد غائب، لا، مفيش كشف غياب ولا بتاع. ما لي لا أرى الهدهد، أنا لا أرى، والمفروض في هذه اللحظة في هذا الوقت يكون هنا، هو ليس الموجود. إذن هذا الراعي الذكي يعرف أماكن رعيته تماما، وعي، يقظة، عقل ذكي. ما لي لا أرى الهدهد، ثم قال أم كان من الغائبين. أما غايب بدون عنف، العمل بقى هيصة مولد، أم كان من الغائبين، حتى أجازة. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لأعذبنه عذابا شديدا. المفسرين أيضا قعدوا ينقبوا ويبحثوا في العذاب الشديد، يمسك ريشه يدهنه بالأطران، سلط عليه النمل والقرو لما يموته، يحطه في بيئة غير بيئته، يقعده في وسط الغربان. لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، الذبح يعطيه من هذا، من العذاب الشديد ومن الذبح، ان يأتيني بسلطان مبين، او ليأتيني بسلطان مبين. يجيب لي حجة، يجيب لي دليل، كان فين في الفترة دي؟ يا سليمان يا سليمان، ان الهدهد طائر مسكين، لماذا لم تفترض افتراضا اخر ان يكون الان مصابا في حادثة؟ لماذا لا تقدر ان يكون الهدهد الان في شباك صياد وفي حاجة الى عون؟ لماذا قدمت الاتهام على البراءة؟ الأصل في الإنسان البراءة، كل إنسان بريء إلا إذا ثبتت إدانته. ما لك يا سليمان تقدم إدانة الهدهد على براءته؟ لماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ يا سليمان، أما كان الأجدر بك أن تبحث عن علة مقبولة معقولة لغياب الهدهد؟ ألا يمكن أن يكون قد مات في حادثة؟ أو هو الآن في حاجة إلى عونك يا سليمان؟ أو عون مجموعة في الطيور تهب لنجدته؟ لماذا لم تسأل هذه الأسئلة ضمن الأسئلة التي سألتها؟ ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبح؟ حتى الحكم أصدرته قبل المناقشة؟ قبل أن تسمع كلام الهدهد؟ ما هذا؟ تصدر الحكم غيابيا قبل أن ترى الهدهد وما هو فيه؟ ولهذا كانت المفاجأة التي أذهلت سليمان عليه السلام، والتي جعلت سليمان يعيد ترتيب أفكاره ويعيد حساب نفسه. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد الهدهد، مكث غير بعيد دقائق، فقال جاء. وأعظم محاكمة في التاريخ البشري، محكمة منعقدة من الإنس والجن والطير. فمكث غير بعيد فقال يا سليمان يا سليمان، أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تتصور كلمة بنبأ يقين؟ إني وجدت امرأة تملكهم، يد الفضيحة، مرأة تحكم الرجال. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ وفي القراءة الثانية ألا يا أسجدوا لله. والزجاج يقول إن القراءة الثانية هي التي فيها السجود، ألا يا أسجدوا لله، أما قراءة ألا يسجدوا لله فليس فيها سجود. وقد رد عليه بأن الروايتين تلزمان بالسجدة، لأن رواية ألا يا هؤلاء اسجدوا لله أمر بالسجود، وأما قوله ألا يسجدوا لله ففيها نعي على الذين لا يسجدون لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، الخبأ يعني المستخبي في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. إذا كان يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فما بالكم بنفوسكم؟ وكم تساوي نفوسكم في السماء والأرض؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الى هنا ينتهي كلام الهدهد. تعالوا نتامل عبارات الهدهد. اولا الهدهد كان مشغولا عن الاستعراضات، كان في اليمن، كان في سبأ، وكان هناك ينقب ويبحث، سمع هذا الخبر فصار اليه وخف مذعورا منزعجا، واخذه العجب الذي لا ينقضي، لان هناك ناسا ما زالوا يعبدون الشمس، وامرأة تحكم، امور كلها متناقض. ذهب الى هناك وجئتك من سبأ بنبأ اليقين، وارجو ان تتصور نفسك مكان سليمان وامام جنوده المحشورة من الانس والطير والجن والطير. ثم يأتي هدهد. وما الهدهد؟ كل الضعف. ثم يقف امام الملك العظيم والرسول والنبي ويقول له امام كل هذه الشهود وامام كل هذه الحشود وامام كل هذه الجنود، احطت بما لم تحط به، عندي علم انت لا تعلمه. مع ان في اول القصة سليمان يقول ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هدهد يقول له احط بما لم تحط به. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. ومع ذلك يقول له هدهد احط بما لم تحط به. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون الى اخره، ومع ذلك يقول له هدهد احط بما لم تحط به. انا عندي علم ليس عندك يا سليمان، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. المشوار هائم بين بيت المقدس وسبأ، بين بيت المقدس وسبأ مشوار هائم جدا. اني وجدت امرأة تملكهم، تملك السبئيين، واوتيت من كل شيء. ولكن سليمان بيفخر بل واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين. هذه المرأة اوتيت من كل شيء، لكن كل على قدره. حينما يقول سليمان واوتينا من كل شيء على قدره، وحينما يقول الهدهد عن ملك السبأ واوتيت من كل شيء على قدرها، واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لها عرش عظيم بالنسبة لعروش البشر، اما بالنسبة لعرش الله فالتعبير نفسه الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. لها عرش عظيم، الله رب العرش العظيم، العرش الذي لا تكبر عروش معه. والله وصف عرشه بصفتين، العرش العظيم والعرش الكريم، لان هناك عروشا عظيمة لكنها غير كريمة غير مهذبة، اما عرش الله فهو عظيم وهو كريم. واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. العرش الكرسي اللي بيقعد عليه الحاكم، وطبعا بيبالغ في أبهة هذا الكرسي حتى انه يصنع احيانا من الذهب الخالص، وبعض الناس يصنعون عروشهم من الجماجم، وبعض الناس يصنعون عروشهم من أسنة الرماح، ولكن المثل يقول تستطيع أن تصنع عرشا من أسنة الرماح ولكنك لا تستطيع أن تجلس عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. بعد هذا كل ماذا قال سليمان؟ تأمل ملك عظيم بين رعيته، قال عبارة عظيمة تتناسب مع أبهة الملك، قال سننظر مسائل ما بتمرش عندنا بسهولة، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كان من المقرر أن يقول أصدقت أم كذبت، لكن في الصدق جاء بالفعل أصدقت، وفي الكذب جاء باسم الفاعل الذي يفيد الاستمرار أم كنت من الكاذبين، فقواه في الكذب وأضعفه في الصدق. الذي يرد على حملة الهدهد اللي أطلقها ضده، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقيه إليه، ثم تولى عنه، ألق الكتاب إلى الملكة ثم تولى وراقب وقم بدورك كعين من عيون سليمان، كتخابر انت هتتابع اللي هيجري وتجيب لي تفاصيل الاحداث التي ليست المشكله، مشكله القاء جواب الجيل حصل ايه معرفش، وديت الجواب رميته واللي النتيجه معرفش، لا ادرس الموضوع، نتائج الجواب نتائجه على الوجه والثراء والسرائر، الانفعالات، الاجتماع الذي سيعقد فورا، من هم الذين سيحضرون الاجتماع، ماذا سيقولون، ماذا ستقول لهم الملكة وماذا سيردون عليها، كل هذه الامور ترصدها بدقة وتأتيني بتقرير واضح وصادق، لا افتعال فيه ولا انفعال ولا اكاذيب، تأتيني بهذا التقرير فورا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. الغريبة إن الهدهد سيكون حكما على نفسه، اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر، تولى عنهم ابعد شوي الدارة، فانظر ماذا يرجعون. يرجعون يعني ايه؟ يرجع بعضهم الى بعض من القول، ايه الكلام والمناقشات التي تتدور، انظر ماذا يرجعون. لأن بدقة انظر ماذا قال الهدهد، نقل دقيق، قالت يا ايها الملأ. القرآن الكريم ضرب صفحا عن وصول الجواب وحطه في المفسرين، بيقول دخل من قوة ووضعه على صدرها، كل هذا كلام لا اصل له. المهم اوصلها الخطاب بصورة من الصور، بس صورة مزعجة بحيث انها خافت ووهمت ان الخطاب وصلها. اين الحرس؟ اين العسس؟ اين الشرطة؟ اين الحرس الخاص؟ اين هؤلاء جميعا؟ كيف وصل هذا الخطاب؟ لأي اسلوب؟ استبعدت القوة، غير معقول انها لا تسع انسانا، استبعدت كل شيء واخذت تحقق، لابد ان في البلاط جواسيس، لابد ثم اخذت تضع 1000 علامة استفهام لا تجد على واحدة منها جواب. قالت يا ودعت الملأ، كلمة ملأ يعني الذين يملؤون العيون هيبة، يا ايها الملأ مرعوبة، اني القي الي كتاب كريم. كريم رأت عليه توقيع سليمان، فهو كريم لهذا سليمان، وأظنكم تعلمون أنه في ذلك الزمان لو قيل سليمان تهتز عروش وتسقط، إنه ألقي إلي كتاب كريم. قال يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، من سليمان مش من ملك صغير، لا من سليمان، ومن لنا بسليمان، انه من سليمان، يعني الخطاب جاي لي من سليمان، توقيع سليمان، لان اهم شيء عندها في الخطاب هو سليمان، انه من سليمان
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري. أتوني في أمري. يعمل إيه؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أنا عمري ما اتخذ قرار إلا بمعرفتكم. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة. عضلات. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. والأمر إليك. أمر إليك في الأول والآخر. إحنا بس كتوات ومربيين جسمنا كويس. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. فانظري ماذا تأمرين. انظري أوامرك فورا. إحنا هنا. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعل. الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. إذن هذا فهم ذكي منها إن لا حيلة على الإطلاق في مجابهة سليمان. نتيجة معروفة إن إحنا هنخسر. يبقى لابد أن نتودد إلى هذا الرمز. أن نتودد إلى هذا الرجل بالهدايا. وبدأت تغزو سليمان بالهدايا وما وراء الهدايا. وتصور هدية من امرأة إلى رجل. هي تصورته كرجل من رجال الدنيا. تلهيه هدية آفية من امرأة. ولذلك اجتهدت في ان تكون هداياها من هذا النوع. اماء جميلات وغلمان وعطور وذهب واشياء من هذا القبيل. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. هيجيبوا الكبار يجعلوهم اذلة والصغيرين يجعلوهم عتولة. والله يؤيدها فيقول وكذلك يفعل. فعلا فعلا صدق. فاذا لم تحاول الشعوب الصغيرة. خدوا بالكم قصة النملة. قصة النملة معناها ايه؟ ان هناك ضعيف وقوي في هذه الدنيا. ان لم يحاول الضعيف ان يحمي نفسه من القوي داسه برجله ولا يشعر. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحصننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. واذا كان هذا ينطبق على الانسان الفرد الضعيف مع الانسان الفرد القوي هو ينطبق ايضا مع الدولة الاصغر والدولة الاعظم والدولة الاصغر وهكذا. ينطبق نفس النظام ونفس الوقت. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل وأترقب ما الذي سيفعلون فعله المرسلون عند عودتهم. هل هو رجل يدعو إلى الله فلا يقبل هدايا فدايا عن مال لا يريد مالا أم أنه رجل دنيا وطموح إلى المال حينئذ سنغلبه وسنستطيع أن ندخل معه في ملحمة لا تنفع. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. فلما جاء يعني الرسول الموفد بالهدية أو رئيس بعثة الشرف فلما جاء قال أتمدونني بمال؟ انتوا مديش الفلوس لي انا. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. فلوسكم تفرحكم انتم لا تفرح نبيا ولا تفرح وليا ولا تفرح صالحا. ارجع اليهم، ارجع اليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فلك بقى الجنود رايح الجن والطيور والهدهد، ده الهدهد في خيب بلد اللي رايح ده يبلغ رسائل وجايب رسائل، ده مشكله، ده هدهد يتولهم كلهم. لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون. وبعدين ابتدى سليمان عليه السلام يوجه الحديث الى قوم، قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. وعرف سليمان عن طريق الوحي انهم سيجيئون مسلمين، لم يعد امامهم حل. ايكم ياتيني بعرشها، عاوزين نجيب العرش هنا ليه؟ يريد ان لا يكون اسلام المرأة اسلام الخائف المهزوم، وانما يكون اسلام المؤمن المستبصر. فهو يريد ان يريها آية من آيات الله ومعجزة من معجزات سليمان. ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام، واني عليه لقوي امين. عفريت من الجن اقوى، اقوى الموجودين على الاطلاق، وفي اكثر من عفريت اللي بيعمل حاجه من الانس يقول يا سلام ده انت عفريت. عفريت يعني قوي وشديد وشاب. ومنين؟ من الجن. هو اللي نطق وقال انا اتيك به. الكلام اصبح محصور بين موسى وبين سليمان والعفريت. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قبل ان تقوم من هذا المجلس. وكان سليمان يجلس حتى الظهر في مجلس الحكم. قبل الظهر اكون جيت، جبت العرش وجيت اشيله، واني عليه لقوي هقدر اشيله. امين، ما تخافش على الجواهر والدراري والذهب والحاجات اللي فيه، انا حافظها. بدليل ان سليمان بعد ذلك قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. اذا الكلام كله من سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. نعم، بقول الجن العفريت، العفريت اجاب الاول لما سليمان يقول ايكم ياتيني بعرشها، فالعفريت تكلم قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. رد عليه سليمان وقال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، لما جاء العرش قال نكروا لها عرشها ننظر. نكروا يعني ضعوه في صورة منكرها لننظر هل تعرفه او لا تعرفه. قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي تعرفه ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك، دائرة في عرشك، احتارت احتارت، هي تركت العرش في حراسة مشددة جدا، وهذا يشبه عرشها، مستحيل أن يكون هذا عرشها لأنها تركته في حراسة مشددة في سبأ. ما الذي نقل هذا العرش هنا؟ لكن سليمان غير كاذب، إذا هذا العرش عرشها، المعلومات تناقضت، هو عرشها وليس بعرشها. ابتدى ذهنها يموج فلم تزد عن ان قالت كلمه واحده كانه هو. كأنه هو، لم تقل هو ولم تقل ليس هو، وإنما جمعت الشك والدوار الذي يدور في رأسها في كلمة محتملة كأنه هو. ثم قالت وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هل هو من كلامها أو من كلام سليمان؟ المفسرون بعضهم يقول إنه من كلام سليمان، وبعضهم يقول إنه من كلامها هي، أنها كانت مسلمة وتخفي إسلامها. لماذا؟ لأنها كانت مترددة بين ميراثها من قومها الكفرة وبين الإسلام الذي تفكر فيه، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، لأن صدها لإعلان الإسلام، صدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نقل العرش والصرح كل هذا ليريها آيات الله التي أجراها الله لنبيه سليمان عليه السلام، حتى إذا آمنت على يقين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.